الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 97 من مجالس قراءتنا تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهو الرابع في قراءتنا لتفسير سورة الأنفال، حيث كنا قد وقفنا على الآية 46. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الاثنين العاشر من شهر صفر عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثابت في صحيحنا عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيام التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم قال: يا أيها الناس ولا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم انزل الكتاب ومجل السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتمهم فاثبتوا واذكروا الله، فإذا صاحبوا وصاحوا فعليكم الصمت، فإن صخبوا وصاحوا فعليكم الصمت. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا أميت بن المصطام، حدثنا معتمر بن سلمة، حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، عند الزحف، عند الجنازة. وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني هو مناجز قرنه، أي لا أشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية تفسير: رضى الله عز وجل ذكره عند أشغل ما يكون عند الضراب بالسيوف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبدة بن سمان، حدثنا ابن مبارك عن ابن جوريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله تعالى عند الزحف. ثم تلا هذه الآية: قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضا قرأ علي يونس بن عبد، قرأ علي يونس بن عبد.
وهذا أصح، يعني رفع الصوت بالتكبير أثناء الحرب والقتال أصح من الروايات التي فيها الصمت أو الصمات. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال أيضا قرأ علي يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال. ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشاعر: ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت فينا المثقفة السمر. وقال عنترت: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا أن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوا، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوا النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به تمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا، فيكون سببا لاتخاذهم وفشلهم، وتذهب ريحكم
أي قوتكم وحدتكم.
وما كنت فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والإتمال بما أمرهم الله صلى الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم من القرون قبلهم، ولا يكون لأحد من بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب الأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطواف بني آدم، قهر الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره نهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له إن العير قد نجا فارجعوا، فقال لا والله لا نرجع حتى نريد ما أبدنا وننحر الجزر ونشرب خمرة تعزف على القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا. فانعكس ذلك عليه أجمع لأنهم لما وردوا ما أبدا وردوا به الحمام ورموا في أطواء بدر مهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي. ولهذا قال الله ما يعمل المحيط يعلم بما جاءوا به وله، ولهذا جازهم عليه شر الجزاء له
لهم. الحمام بالكسر الموت، الحمام وردوا به الحمام، وقوله تعزف علينا القيان، القيان يعني المغنيات والمغنين، والغناء في أثناء القتال والمعارك هذا من سمات الجاهليين، وذكر الله عز وجل في مواضع القتال من سمات المؤمنين. نعم
أحسن الله عليكم. قال ابن عباس المجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس قالوا هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا من قيان والدفوف، فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط. وقوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ألا حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وهموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ونفع عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال إني جار لكم، وذلك أنه تبدل في صورة صراخة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لا يغلبهم وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد الملائكة نكص على عقبيه قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون لا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشيطان معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان من المشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولى مدبرا، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا شيعته، فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبليس خرج مع قريش في صورة صراخة ملك بن جعشم، فلما حضر اقتل وراء الملائكة أنك صار عقبه وقال أني بريء منكم، فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه فخر صائقا، فقيل له ويلك يا سراقة على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا، فقال أني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال محمد بن عمر الواقدي أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى عن شعبة مولى بن عقبة
رواية علي بن أبي طلحة هذه يعني كما قال بعض العلماء رواية علي بن أبي طلحة بن عباس حسنة إلا إذا كانت في المنكرات، وأما رواية الكلبي فالكلبي متهم فروايته تكون غير ثابتة. نعم
أحسن الله عليكم.
طبعا المقصود بالكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث. نعم
أحسن الله عليكم. وقال محمد بن عمر الواقدي أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس قال لما توقف الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه، فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس وإسرائيل في جند آخر ألف، وإبليس قد تصور في صورة صراخة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه صراخة لما سمع من كلامي فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث، وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع يديه وقال يا ربي موعدك الذي وعدتني. وفي الطبراني عن رفعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ذكرناه في السيرة، قال محمد بن إسحاق حدثني رافع حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب فكاد ذلك أن اثنين فتبدلهم إبليس في صورة سراقة من ملك بن جعش المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال إن أنا جار لكم من تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا وقال محمد بن إسحاق فذكر لي أنهم كانوا يرون في كل منزل في صورة سراقة من ملك لا ينكرونه حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب فقال أين سراقة أين أي سراقة قال أين سراقة أين أي سراقة ومثل
ينادي نعم
نعم ومثل عدو الله ومثل عدو الله عدو الله فذهب قال فأوردهم ثم أسلمهم قال ونظر عدو الله إلى جنود الله وقد أيد الله بهم رسوله المؤمنين فنكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وصدق عدو الله وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب هكذا روي عن السدي والضحك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم رحمهم الله وقال قتادة وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وكذب عدو الله والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه وتلك عادة عدو الله لمن أطاع واستقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك.
يعني هل معقول أنه إذا يشوف الملائكة بيقول لهم أنا شايف الملائكة؟ طبعا لا، لذلك قال إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله بس، فما يريد أن يظهر لهم أنه جبن أو أنه قد دلس، فأتى بهذه الكذبة أنه يخاف الله. نعم
أحسن الله عليكم. قلت يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
هذه العادة سواها الشيطان مرتين، مرة في غزوة بدر كما ها هنا، ومرة في غزوة بني النضير كما في سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، كان أغرى بني النضير أنهم وأنهم وأنهم، فلما خذلوا وهجروا ظهر كذبه عليهم.
أحسن الله عليكم. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن بعض بني سعد قال سمعت أبا سعيد مالك بن ربيعة بعد ما كف بصره يقول لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصر أخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى، فلما نزلت الملائكة وراها إبليس أوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وثبتهم، أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم فكروا عليهم
والله معكم
فكروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترونه في صورة سراقة، وقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول لا يهل لكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه، ثم قال واللاتي والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال،
نربط.
نعم أحسن الله عليك. فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا، وهذا من أبي جهل لعنه الله، كقول فرعون للسحرة لما أسلموا إن هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهله، كقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذا من باب البهت والافتراء، ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة. وقال مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عابرة عن طلحة بن عبيد بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر. قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة، وهذا مرسل من هذا الوجه. وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية لما دان القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فيعين المشركين وقلل المشركين فيعين المسلمين، فقال المشركون غر هؤلاء دينهم، إنما قالوا ذلك من قلة في أعينهم فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك، فقال الله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة روى عصابة المؤمنين تشددت لأمر الله، وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه قالوا والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوة. وقال ابن جريج في قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوا يوم بدر. وقال عمرو الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقال مجاهد في قوله عز وجل الذي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم قال فئة من قريش قيس بن الوليد بن المغيرة أبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة والحارث بن زمعة بن أسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج وخرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتياب فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم قد قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهذا وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن ثور عما عمرنا عن حسن في هذه الآية قال هم قوم لم يشهدوا اقتال يوم بدر فسموا منافقين. وقال معمر قال بعضهم هم قوم كانوا أقرب الإسلام هم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقوله من يتوكل على الله يعتمد على جنابه فإن الله عزيز أي لا يضع من التجأ إليه فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك.
ومن حكمته وعزته أنه سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالكافرين، وإلا فنصره بقوله كن فيكون. نعم.
أحسن الله عليكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى لو عينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال ابن جريج عن مجاهد أدبارهم أستاههم قال يوم بدر. قال ابن جريج قال ابن عباس إذا أقبل المشركون بوجوههم من المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وقال ابن أبي نجح عن مجاهد بقوله إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن أبي هاشم من إسماعيل بن كثير عن مجاهد عن شعبة عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير يضربون وجوههم وأدبارهم. قال وأستاههم والله ولكن الله يكني وكذا. قال عمرو مولى غفرة. وعن الحسن البصري قال قال رجل يا رسول الله إني رأيت بظاهر أبي جهل مثل الشوك قال ذاك ضرب الملائكة. رواه ابن جرير وهو مرسل. وهذا سياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنها عام في حق كل كافر ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال تعالى ولا ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في سورة القتال مثلها. وتقدم في سورة الأنعام عند قوله تعالى ولا ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم إذ استصعبت أنفسهم وامتنعت من خروج من الأجساد أن تخرج قهرا وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول خروجي أيتها النفس الخبيثة ولا سموم وحميم وظل يحموم فتتفرق في بدني فيستخرجونها من جسده كما يستخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم قال أي هذا الجزاء ما عمل بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا جزاكم الله بها هذا الجزاء وأن الله ليس بظلام للعبيد أي لا يظلم أحدا من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال تعالى كتب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول تعالى فعل هؤلاء من المشركين المكذبين فعل هؤلاء المشركين المكذبين ما أرسلت به يا محمد وكما فعل الأمم المكذبة قبلهم.
فعل هؤلاء
من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبين قبلهم ففعلنا بهم ما هو دأبنا إعادة وسنتنا في أمثال من المكذبين من آل فرعون من قبلهم الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم بسبب ذنوبهم وأهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كل كانوا ظالمين. يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقوله كذب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي يستاهلهم من جنات وعيون وزرع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين.
الصواب إن كدأب كدأب ليس مكرر كما يظن بعض الناس، لأن كدأب الأولى لبيان هلاكهم وكيفية عذابهم وأخذهم، يعني أخذنا قريشا وأهلكناهم كما أخذنا فرعون وأهلكناهم. أما الثانية كدأب آل فرعون لبيان أنهم لم يشكروا النعم بل غيروا وكفروا فاستحقوا الظلامة على أنفسهم والهلاك بسبب ذلك. وكذلك قريش لم يشكروا النعمة فهم كانوا أهل بيت الله وكفروا بأنعم الله فاستحقوا الهلاك. إذن الأول كدأب آل فرعون يعني في الهلاك، الثاني كدأب آل فرعون يعني في عدم شكر النعم والكفران.
أحسن الله عليكم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما ثقفناهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أخبرت على أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما أكدوا بالإيمان نكثوا وهم لا يتقون، أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوا من الآثام، فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب فشرد بهم من خلفهم ينكل بهم. فقال ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وأعطاه الخراساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم الأعداء من العرب وغيرهم ويصيروا لهم عبرة لعلهم يذكرون. وقال السدي يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى النبي وإما تخافن من قوم قد عاهدتم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم المواثيق والعهود فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء أي أعلمهم بذلك أي علموا بأنك قد نقطع عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء تستوي أنت وهم في ذلك. وقال الراجز فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى فانبذنهم على سواء أي على مهل إن الله لا يحب الخائنين أي حتى ولو كان في حق الكفار لا يحبها أيضا. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو أنه فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدته عقدة ولا يشد حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. هذا الحديث رواه أبو داود الطيرسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثني إسراء بن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان قال عن الفارسي رضي الله عنه أنه تالى حصن ومدينة فقال أصحابي دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل الإسلام فإن أسلمت فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون وإن أبيتم أبذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليه ففتحوا بعون الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أيفاتون فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهرنا قهر قدرة وفي قبضة مشيئة فلا يجزونك. قوله تعالى: حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أي ظننا. وقوله تعالى: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ما وهم النار ولبئس المصير. وقوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما وهم جهنم وبئس المهاد. ثم أمر تعالى بإعداد آلة الحرب المقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. فقالوا: أعدوا لهم ما استطعتم أيها ما أمكنكم من قوة من رباط الخيل. قال الإمام أحمد: حدثنا هارون المعروف حدثنا ابن عمرو أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي علي ثم مات بن شفي أخي عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو علما بل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم عن هارون المعروف أبو داود وسعيد عن سعيد بن منصور وابن ماجه عن يونس بن عبد الله ثلاثة عن عبد الله بن وهب به. ولهذا الحديث طرق أخر عن عقبة بن عامر منها وما روى الترمذي من صح حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه وروى الإمام أحمد عن أهل السنة عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا أن ترموا خير من أن تركبوا.
الآية فيها ثلاث قراءات: ولا يحسبن الذين كفر، وفيها قراءة: ولا تحسبن الذين كفر، وفيها قراءة: ولا تحسبن بكسر السين، يعني بفتح السين تحسبن وتحسبن بالكسر، المعاني متقاربة.
أحسن الله عليكم. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربط في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذاك
في طيلها مر
في طيلها.
الإمام أحمد وفي صحيح البخاري.
أحسن الله عليكم. فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت لو حسنة، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات الله. فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهرها، فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه البخاري وهذا لفظ ومسلم كلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن الركين بن ربيعة عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثلاثة: ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان ويلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر.
لو قال لك قائل: لماذا الفرس والخيول لا زكاة فيها؟ فأنت تقول: لأنها في الأصل أعدت للجهاد في سبيل، ولذلك سقط فيها حق الناس حتى لو كانت كثيرة. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور يقوم للحديث والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهاشم قال: حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن معاوية بن خديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس الله فسأله: ما تعاني من فرسك هذا؟ قال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده ما من فرس إنه يدعو كل ساحر فيقول: اللهم إنك خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فج يدعو بدعوتين يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من أبني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه وأحب ما أهله وماله وليه. رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلساني القطان به.
الصواب أن الفرس العربي مقصود لذاته، أما الخيول غير العربية فهي للركوب وللحمل، أما الخيول العربية فهي للجهاد والفر والكر، لذلك خصت بهذه الميزة.
أحسن الله عليكم. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا حسين بن إسحاق التستري حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا مصعب بن المقدام الصنعاني عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال من الحضرية يعني سأل حدثنا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها خير ليوم القيامة وأهلها معانون عليها من ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالمادية له بالصدقة لا يقبضها. والحديث الوارد في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي حديث صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في ناصية الخير ليوم قيمة الأجر والمغنم. وقوله ترهبون يتخوفون بها عدو الله وعدوكم أيام الكفار وآخرين من دونهم قال مجاهد يعني بني قريظة. وقال السدي وفارس وقال سفيان الثوري قال ابن يمان هم الشياطين الذي في الدور. وقد ورد حديث من مثل ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا أبو حيوة يعني شريح بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن سينان علي بن عريب يعني يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن.
هذا الحديث ضعيف.
أحسن الله عليكم. ورواه الطبراني عن إبراهيم بن جحيم عن أبي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عريب به وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبل بيت في عتيق من الخيل. وهذا حديث منكر لا يصح وسنده ولا متنه. وقال مقاتل بن حيان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون وهذا أشبه له. قال ويشهد له قوله تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة ما رجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف كما تقدم في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن قاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت ما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم يوفى إليكم. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من دين. وهذا أيضا غريب. وإن جنحوا للسلم فجنح له وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عزم على سواء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم. وإن جنحوا أيمال للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها وأقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح وضع الحرب بينه وبين رسول الله ووضع الحرب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثني فضيل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن أبي حنس عن ياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون اختلافنا وأمر فإن استطعت أن يكون السلم فافعل.
السلم في قراءته وإن جنحوا للسلم وللسلم والمعنى واحد. والآية أصل في أنه متى ما جنح الكفار للسلم فعلى المسلمين أن يجنحوا إلى السلم لا سيما في حال الضعف كما قال جل وعلا في آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فقوله وأنتم الأعلون دل على أنه يجوز للمسلم أن لا يجنح إلى السلم في حال القوة، لكن إذا كان في حال الضعف أو المساواة وجنحوا إلى السلم فهذا هو الواجب حقنا لدماء المسلمين. ها الآية واضحة ولا لا؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. مفهوم المخالفة أنه ادعوا إلى السلم إذا لم تكونوا أنتم الأعلون. وهذه الآية أصل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن الدعوة تنتشر في حال السلم أكثر من انتشار الدعوة في حال الحرب.
أحسن الله عليكم. وقال مجاهد نزلت في بني قريظة وهذا فيه نظر لأن السياق كله وقع في وقعة بدن وذكرها مكتنف وذكرها مكتنف لهذا كله. وقال ابن عباس المجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وكريمة والحسن وقتادة أن هذه الآية من سخط باية السيف في براءة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا وفيه نظر أيضا.
مقصود السلف منسوخة يعني مخصوصة يعني مخصوصة لأنه يعني إن جنحوا للسلم فاجنح لها عام. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين في الكتاب حتى يعطوا الجزية أيديهم صاغرون هذا عام ما في تعارض بين عام وعام. إذن ما معنى منسوخة في قول ابن عباس وقتادة؟ يعني مخصوصة أن الجنوح للسلم يكون في حال إذا كان الكفار لا يريدون قتالك وإذا أرادوا قتالكم اقتلوهم. نعم
أحسن الله عليكم. وفيه نظر أيضا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيف فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. وقوله
وفي نظر القاصر ومما يؤيد هذا أن الله جل وعلا لما أرسل المرسلين كان أكثرهم وجلهم لم يؤمروا بالقتال ولو كان القتال في نفسه مفخرة لكانت شريعة لجميع الأنبياء وإنما جاء الأمر بالقتال في شريعتين بحسب علمنا في شريعة موسى عليه السلام وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله وتوكل على الله أي صالح متوكل على الله فإن الله كافيك ونصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوى ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك وحدك. ثم ذكر نعمة عليهم مما أيدوا به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم مما جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي لما كان بينهم من عداوة البغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك من الإيمان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار لما جئتكم ضلالا فهداكم الله بي وعلى فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى لكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي عزيز الجناب فلا يخيب الرجاء من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزلنا أنبأنا أبو عبد الله محمد بن حسين القنديلي الاسترابادي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نعمان الصفار حدثنا ميمون بن الحكم حدثنا محمد بن الشروث عن محمد بن سلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة بن طاووس عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر ولم ير مثل تقارب القلوب. يقول تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وذلك موجود في الشعر إذا ما اتذوا القربى إليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحمي ولكن ذا القربى الذي إن دعوته وأجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي. وقال ومن ذلك قول القائل ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس وهو من قول من دونه من الرواه. قال ابن إسحاق السبيعي عن أبي الحصى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لا يقالهم المتحبون في الله وفي رواية نزلت في المتحبين في الله. رواه النسائي والحاكم في المستدرك وقال صحيح. وقال عبد الرزاق أخبارنا معمر عن المطاوس عن أبي عن ابن عباس قال إن الرحم لا تقطع وإن النعمة لا تكفر وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب ولكن ما ألفت من قلوبهم رواه الحكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي حدثنا
يعني المهاجرون كانوا من نزاع القبائل كيف اجتمعوا لا تجد إلا الحب في الله. فهذه الرواية في صحيح المستدرك الحاكم صحيح الله ألف بين قلوبهم ثم بعد ذلك ألف بين المهاجرين والأنصار وهذا شيء أغرب. ثم إنه نزع ما كان بين الأوس والخزرج وهذا أغرب وأغرب. حروب 40 سنة 60 سنة كان يرثه الابن عن الأبي والحفيد عن أبيه إلى أن أخرجهم الله جل وعلا من هذا الوحل. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك ليتحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر قال عبدة: فقلت له: إن هذا لا يسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير: حدثنا أبو بكر بن حدثنا ابن يمان عن إبراهيم الخوزي عن الوليد بن أبي مغيث عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: لما سمعت يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة بن مصرف عن مجاهد. وقال ابن عمر بن إسحاق: كنا نتحدث عن أول ما يرفع من الناس الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله: حدثنا حسين بن إسحاق السجري حدثنا عبيد الله بن عمر القوارني قال حدثنا سالم بن غيلان سمعته جعدنا بن عثمان حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات ورق الورق على الشجر اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ذنوبهما ولكانت مثل زبد البحر.
الله أكبر. هذا في دلالة على فضل المصافحة. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يحرض تعالى نبيه المؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومباراة الأقران ويخبرهم أنه حسبهم وكافيهم ونصرهم وأيدهم على عدوهم وكثرة أعدادهم وتردفت أمدادهم ونقل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى بن سفيان عن شاذ بن الشعبي في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: حسبك الله وحسب من شهد معك. قال: وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل هذا. قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم أمرهم عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن حمام: عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: إن حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقد روي عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزل حين أسلم عمرو بن عمر بن الخطاب وكمل به الأربعون هذا في وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة والله أعلم. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا كل واحد 10. ثم نسخ هذا الأمر وبقية البشارة. قال عبد الله بن المبارك حدثنا جرير بن حازم حدثنا زبير بن الخريت عن كريمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر أحد من 10. ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم من قوله يغلبوا 200. قال: خفف عنهم من العدة ونقص من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث ابن مبارك نحوه. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200 ثم خفف عنهم ذلك. فقال: أنا خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعف فلا ينبغي لمئة أن يفر من 200. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه. قال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 و200 و100 ألف فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: أنا خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا ألا فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم وإن كانوا جن ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوز عنهم. وروى علي بن أبي طلحة والعافية عن ابن عباس نحو هذا. قال ابن أبي حاتم الروي عن مجاهد وعطاء وكلمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك وغيره نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث المسيب بن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال: نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ألا نخفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا رفع وعلم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا رفعة.
كيف ضعفة؟
وعلم أن فيكم ضعفة رفع. ثم قال صحيح الأسناد ولم يخرجه ما كان النبي.
يعني الآية روي على قراءتين، روي على قراءة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة بالفتح، وروي بالضم ضعفة. قال رفع يعني رفع الضم، رفع يعني الضم.
ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
طبعا الآية فيها قراءة ثالثة نسينا نذكرها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء بالمد. أي ثلاث قراءات متواترة.
أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم. فقال عمر، فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أضرب يضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لا يقدس سبق في أول السورة من حديث ابن عباس في صحيح مسلم نحو ذلك. قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى. فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال عمرو يا رسول الله كذبوك واخرجوك فقدمهم فاضرب عناقهم. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انت في واد كثير الحطب اضرم الوادي عليهم نارا ثم القهم فيه. فقال العباس قطعت رحمك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. ثم قام فدخل فقال الناس ياخذ بقول ابي بكر وقال الناس ياخذ بقول عمر وقال الناس ياخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول
الله رواحة قال له العباس قطعت رحمك. لماذا؟ لان عبد الله بن رواحة أم العباس وأم عبد المطلب من بين النجار من رهط عبد الله بن رواح. نعم
أحسن الله عليكم. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال فمن تبعني فإنه مني من أصالي فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام. قال ربنا اطمس على قلوب والهم اشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنتم عالة فلا ينفكن أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع على حجرة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى إلا إلى آخر الآية. ورواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش بن الحاكم في المستدرك. قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الحافظ أبو بكر بن مرجع عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في الباب عن أبي أيوب الأنصاري. وروى ابن مردوى أيضا اللفظ رواه الحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن أبي عمر قال لما أسر الأسرى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل من الأنصار. قال وقد أبعد أسر الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عم العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوا. قال عمر أفآتهم؟ قال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس. فقالوا لا والله لم نرسله. فقال لهم عمر فإن كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا قالوا فإن كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فأخذه فأخذ عمر فلما صار في يدي قال له يا عباس أسلم فوالله لن تسلم أحب لي من أن يسلم الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه سلامك. قال واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فيه فقال أبو بكر عشيرتك بفارس فاستشار عمر فقال اقتلهم ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان لنبينا يكون له أسرى. قال الحاكم صحيح السند ولم يخرجه وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان محمد بن سينان عبيد عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسرى إن شاء الفداء وإن شاء القتل على أن يقتل عام على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم. قال الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في الصحيح من حديث الثوري به وهذا حديث غريب جدا. قال ابن عون إن محمد بن عبيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم إن شئتم فديتموهم إن استمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. قال فكان آخر السبعين
ثابت بن قيس
ثابت بن قيس قتل يوم الإمامة رضي الله عنه منهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا فالله أعلم. قال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح أن عطاء بن عباس قال ما كان رسول ما كان النبي أن يكون له أسرى فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم قال غنى يوم بدر قبل أن يحلها لهم يقول لولا أني ولا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وكذا. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال الأعمش السابق منه لا يعذب أحدا شهد بدلا وروى وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء وقال شعبة عن أبي هشام المجاهد لولا كتاب الله سبق إليهم بالمغفرة ونحو عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لولا كتاب الله سبق في أم الكتاب الأول أن المغنم والأسرى حلال لكم لمسكم فيما أخذتم من أسرى عذاب عظيم. قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروى مثله عن أبي هريرة بن مسعود عن سعيد بن جبير وعطاء الحسن البصري وقتادة والأعمش وأيضا. والمراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم هو اختيار ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لهذا قول ما أخرجه من الصحيحين في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل أن نصرت برعى مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث لقومه ويبعث للناس عامة. وقال الأعمش
يعني اختيار ابن جرير فيه نظر لأن الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما فطتم فيه عذاب عظيم فيه تهديد وليس الباب من باب منا. نعم
أحسن الله. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لشوج الرؤوس غيرنا ولهذا قال تعالى فكلوا من غنم حلالا طيبا الا فعند ذلك أخذوا من أسر الفداء.
طبعا حتى الغنائم ما تدخل في هذه الآية وحلت لي الغنائم ما تدخل في الآية ما يدخل في الغنائم لأن الكلام عن الأسارة وليس عن الغنم. الأسارة كان المنبغى عليهم أحد أمرين إما القتل وإما المن بدون فداء فهم اختاروا المن في مقابل الفداء. نعم
أحسن الله عليكم. وقد روى الإمام أبو داود في سننه حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العاشي حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن ابن عباس عن ابن شعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في أهل الجاهلية يوم بدر 400 وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام خير في من شاء قتل كما فعل ببني قريظة وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسارى بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجاهلية وابنتها اللتين كانتا في سبيل سلمة بن كوع حيث ردهما وأخذ في مقابلة إمام المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرق من أسر وهذا مثل الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه.
الراجح أن المسألة راجعة إلى الحاكم إلى الإمام. نعم مثل ما أن السلم والحرب راجع إلى الحاكم كذلك الحكم فيما يتعلق على السلم والحرب من مسائل راجع إلى الحاكم لا يجوز للأحزاب والجماعات منازعته في مثل هذه الأمور فيستأسد الكفار على المسلمين. نعم
أحسن الله عليكم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال محمد بن إسحاق حدثنا عباس بن عبد الله بن غفل عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفتنا أن أناسا من بني هاشم من غيرهم قد أخرجوا كره لا حاجة لهم اقتنا فمن لقي منكم أحد منهم بني هاشم فلا يقتله ومن لقي بل بقتلي ابن هشام فلا يقتل ومن لقي العباس بن عبد الله طلب فلا يقتل فإنه إنما خرج أخرج مستكرا مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أن أقتل أبانا وابنانا وإخواننا عشيرة ونترك العباس، والله لأن لقيت لو ألجمنه السيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه الأول يوم إنه لأول يوم كناني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حفص أيضرب وجه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فقال أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت، والله لا أزال من أخاف إلا أن يكفر الله تعالى عني بشهادة. فقتل الإمام الشهيد رضي الله عنه. وبه عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام وقد أسر العباس رجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أن ينعم العباس في وثاق فأطلقوه. فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فدعا العباس بن عبد المطلب، وذاك أنه كان رجلا مسلما فافتدى نفسه بمئة بقية ذهبا. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا والله لا تذرن منه درهما.
وهذا أصح مما سبق.
وقال يونس بن مكرم: محمد بن إسحاق نزيل بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء إسرا، ففدى كل قوم أسيرا بما رضوا. وقال عباس: يا رسول الله قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم إسلامك، فإن يكون كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظهرك فقد كان علينا. فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأخي بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال: ذاك عندي رسول الله. قال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت في سفر هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما أعلمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني 20 وقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفته. فأنزل الله عز وجل فيه: أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير أيتكم خيرا مما أخذ منكم يغفر لكم الله غفور رحيم.
نكمل بعد الأذان.
قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 الوقيت في الإسلام 20 عبدا كلهم في يدي مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وقد روى ابن إسحاق أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطان عن ابن العباس في هذه الآية بنحو مما تقدم. قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن المجاهد عن ابن العباس قال: قال العباس: فيا نزلت مكان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وسألته أن يحاسبني بالعشرين الوقيت التي أخذت مني، فأبى. فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يده. وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فيه نزلت والله حين ذكرت الرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه، ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله. وقال ابن جريج عن طال الخرساني عن ابن عباس: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. عباس وأصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصحن لك على قومنا. فأنزل الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا، وإن لي الدنيا. ولقد قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. وقال: يغفر لكم وأرجو أن يكون قد غفر خيرا لي. وقال علي بن أبي طلحة عن العباس في هذه الآية: كان العباس أسرى يوم بدر فافتدى نفسه 40 وقية من ذهب. فقال العباس: حين قرأت هذه الآية قد أعطاني الله عز وجل خصتني ما أحب أن لي بهم الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 وقية، فأتاني الله 40 عبدا، وإني لأرجو المغفرة التي وعدني الله عز وجل. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه ماء البحرين 80,000 وقد توضأ لصلاة الظهر، فما أعطى يومئذ شاكا ولا حرم سائلا، وما صلى يومئذ حتى فرقه. فأمر العباس أن يأخذ منه ويحفي فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ منه وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا سليمان بن غيران عن أحمد بن هلال قال: بعث ابن الحضمي رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين 80,000 ما آتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال: فنثرت على حصي ونجيب الصلاة. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال. وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن ولا إلا كان فيضا. وجاء العباس بن عبد المطلب فحث في خميسة عليه ذهب وذهب يقوم فلم يستطع. قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحك أنابه وقال له أعد من المال طائفة وقم بما تطيق. قال ففعل وجعل العباس يقول وهو منطلق أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا وما ندري ما يصنع الله في الأخرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى آلية. ثم قال هذا خير مما أخذ منه وما أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلا على ذلك المال حتى ما بقي منه جرهم ولا ما بعث إلى أهلي بجرهم حتى ثم أتى الصلاة فصلى. حديث الآخر في ذلك قال حافظ أبو بكر بهقي بن أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري حدثنا محمش بن عصام حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. قال فقال انثروا في المسجد. قال وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. فلما قضى صلاة الله فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ. فحاث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. قال فمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه علي أنت. قال لا. فنثر منه ثم احتمل على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي منه عجب من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضع صحيح تعليقا بصيغة الجزم يقول قال إبراهيم بن طهمان ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا. وقوله أن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل وأن يريد خيانتك فيما أظهر لك من الأقوال فقد خان الله من قبل بدر بالكفر به فأمكن منهم أي بالإسار يوم بدر والله عليم حكيم أي عليم بفعله حكيم فيه. قال قد أتى نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين وقال من جريج قال عن طال خرسان يعني بن عباس نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا. وفسر السدي على العموم هو أشمل وأظهر والله أعلم. إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء وبعض والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الله بما تعملون بصير. ذكرت على أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصارهم المسلمون من المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازل وواسوهم في أموالهم ونصر الله ورسوله في القتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إذ مقدم على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رواه العوفي عن علي بن أبي طلحة عنه وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد. وقال الإمام أحمد حدثنا وكان شريكنا ناصر بن عبد الله الجليل هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر والأنصار بعضهم أولياء بعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبي يعلى حدثنا شيبان حدثنا كلمة عن ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن شيخ عن ابن سعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. وقد أثنى الله هو رسول عن المهاجرين والأنصار في غير ما يأتي من كتابه فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية وأحسن ما قيل بقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يحسنهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآية تقديم المهاجرين على الأنصار وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة علي بن زيد عن سعد بن مسيب بن حذيفة قال خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة. ثم قال لا نعرف ولا من هذا الوجه. وقوله تعالى والذين آمنوا لم يهاجروا.
المهاجرون مقدمون في الكتاب والسنة على الأنصار لسببين، لأنه حصل منهم أمران، الأول أنهم هاجروا والثاني أنهم نصروا. أما الأنصار فلم يحصل منهم إلا النصرة، ولذلك كان تقديم في جميع القرآن تقديم المهاجرين على الأنصار. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولاية قال حمزة ولاية بالكسر والباقون بالفتح هما واحد كالدلالة والدلالة. كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بلادهم.
بعض العلماء يفرق بين ولايتهم وولايتهم فيقول ما لكم من ولايتهم أي من محبتهم من شيء، وهي المحبة المطلقة، ويتضمن معنى النصرة. الثاني ما لكم من ولايتهم أي من إمرتهم، لا تولوهم الإمارات والمسائل والأحكام التي فيها الريادة والسيادة بالكسر. نعم
أحسن الله عليكم. قال والذين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بغادهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا في القتال كما قال الإمام أحمد.
إن شاء الله نكمل بعد الصلاة حتى ننهي سورة الأنفال مباشرة. وقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأ حمزة إلايتهم بالكسر والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة من شيء حتى يهاجروا، هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بوادهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما قال الإمام أحمد. حدثنا وكيما حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه.
ابن الحصيب الأسلمي.
ابن الحصيب الأسلمي.
بريدة وحصيب كلاهما مصاغر.
نعم. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا استعن بالله وقاتلهم. انفرد به مسلم عنده زيادات أخر. وقوله إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ألا يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تغفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار كما قال الحاكم في مستدركه حدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا أبو سعد عن يحيى بن منصور الهروي حدثنا محمد بن أبان حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت والحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال وجعفر بن جرير حدثنا محمد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. وهذا مرسل من هذا وجهه وقد روي متصل من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. ثم قال لا يتراءى نارهما لا يتراءى نارا
ناراهما
لا يتراءى ناراهما،
يعني المقصود لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد المشركين، هذا هو المقصود. أما كون المشرك يسكن في بلاد المسلمين فيكون جارك فهذا حاصل، لأنه أهل الذمة أين يسكنون؟ يسكنون في بلاد المسلم، لكن المسلم لا يسكن في بلاد الكفار، لأنه إذا سكن في بلاد الكفار تراءى ناره بناره، يعلو نار الكفار على نار المسلمين، وحينئذ يحصل له الشنار والعار في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله عليكم. وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان أخبرني يحيى بن حسان أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سامورة بن جندب أخبرني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سامورة عن سامورة بن جندب: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
فإنه مثله. يعني هذا الحديث خطير جدا، وإن كان بعض أهل العلم حملوه على الكفار الحربيين، لكن الصواب هي المجامعة. المقصود بالمجامعة هنا سكن بلاد الكفار، هذا معنى جامع المشرك، يعني سكن في بلادهم. نعم.
أحسن الله عليكم. وذكر الحافظ أبو بكر بن مردوية:
كيف بالذي يذهب سياحة إلى بلاده ويرى الكفر والشرك الصراح البواح لا يستطيع أن يتكلم ببنت كلمة. نعم.
وذكر الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد بن سعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. 3 مرات. أخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به نحوه. ثم روى من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض.
وسبب إيراد هذين الحديثين من الإمام ابن كثير لبيان أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب وأقوى من أخوة الحسب في الزواج وفي غيره، لمن يعقل. أما من لا يعقل فلا ينظر إلى هذه الأمور، لمن عنده. وهذا هو الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنة عمته القرشية المخزومية من مولاه زيد بن ثابت. نعم.
أحسن الله عليكم. معنى قوله: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل.
هذا مشاهد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم.
يعني في بداية السورة ذكر أنهم المؤمنون حقا، في ختام السورة ذكر أنهم المؤمنون حق. هؤلاء هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر مآلهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول سورة، وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث متفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب، وفي الحديث الآخر: من أحبق ومن حشر معهم. قال الضحاك: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الناس على 4 منازل: مؤمن مهاجر ومسلم أعرابي، والذين آووا ونصروا والذين اتبعوهم بإحسان. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وتفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله, وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض عن القرابة الذين لا فرض لهم ولا عمهم عصبة, بل يدلون بوارث كالخال والخالة كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم, كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صالحا في المسألة, بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء الذين كانوا يتوارثون بهما أولا. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص, ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقوى حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى, فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم. آخر سورة الأنفال ولله الحمد والمنة عليه تكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الصواب أن كلمة أولو الأرحام في الآية هنا مطلقة, ليس المقصود بها ما هو معروف ومصطلح عليه عند علماء الفرائض, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يدخل فيه أصحاب الفروض ويدخل فيه من لا يرث بالفرض من العصبات, ويدخل فيه من ليس بصاحب فرض ولا عصبة من ذوي الأرحام. ويدلنا أيها الإخوة هذه الآية الأخيرة على عظمة هؤلاء الرجال, كيف أن أحدهم كان إذا مات يرث هو أنصاري يرثه أخوه المهاجري لمجرد أخوة الدين, وأن المهاجري إذا مات يرثه أخوه الأنصاري لمجرد أخوة الدين. أي مدرسة تعلموا فيها؟ إنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم, لا كان ولا يكون مثلهم, لا مر على التاريخ ولا يمر في التاريخ مثلهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وأسخط من أسخطهم وأبغض من أبغضهم, أولئك هم المؤمنون حقا, أولئك هم المؤمنون حقا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أنصاره ومن أتباعهم بحق ومن يحشرنا في زمرته. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع والدكتور أحمد حسن القراءة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. إذا عندكم أسئلة تفضل, خمس دقائق تفضل يا شيخ. المقصود أن الحمر ما فيها زكاة بالإجماع, الخيول ما فيها زكاة بالإجماع. طيب إذن ماذا يفعلون الآن؟ ماذا يفعلون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا نفعل الآن؟ الصحابة سألوا, شخص عنده 20 حمار عنده 20 فرس, فقال ما عندي شيء, يعني الله ما فرض, لكن أنت تبي تعطي, ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عندك فرس زائد أركبه أخاك, خلي يركب عليه, ليش محابسة؟ عندك حمار زائد خلي أخوك يشيل حاجاته عليه, ليش تحبس؟ هذا معنى الآية, يعني أن هذا ندب في الاستحباب بالإركاب وبالإحمال وبالهبة وبالعطية وغير ذلك, لكن وجوبا لا يوجد شيء. وضحت؟ ما في بأس من حب الخير, ولا في بأس من حب الخيل, الخيل والخير, الخير المال والخيل أخص, وكلاهما خاءان, إذا ضاع يقول أخ أخ, ها؟ لا بأس من حبه, لكن المنهي عن الإلهاء به عن الفرائض. ما عليه وزر إلا إذا نوى الخيلاء كما جاء في الحديث. وإذا نوى أنه يحبس الخيل ويربيه لأنه سيأتي زمان يحتاج الناس إلى الخيول يؤجر على هذه النية. نعم تفضل عبد الله. وإليكم. ما في علم عندهم، عندهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وين العلم اللي عندنا؟ العلم اللي عندنا هنا، قال الله قال الرسول، هذا العلم. قصدك صناعة يعني، صناعة، هذا مو علم، هذا الصناعة، الطب والهندسة والزراعة، هذا مو علم، هذا صناعات مهن. إذا كان الإنسان يذهب لمهنة لا يوجد في بلاد المسلمين فهذه حاجة، والحاجة من يقدرها؟ يقدرها الحاكم فقط، يقول لا بأس أن يذهب فلان وفلان وفلان يدرس التخصص الفلاني النادر اللي مو موجود عندنا، واضح؟ هذا يجوز، وإلا ما يجوز. أما الذهاب إلى بلاد الكفار لكسب المعيشة لا يجوز، إنسان يبيع دينه عشان الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما في بس، حتى لو كانوا في حالة ضعف ما دام جنحوا للسلم نجنح له، شو المشكلة؟ ما يضر، خلي هكذا، هكذا الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. طيب سؤال آخر الآن، فرضا أن المسلمين قاتلوهم قبل القتال، ألا يدعونهم إلى ثلاث؟ صح؟ إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. قبلوا الجزية، أنت تقول لا أنتم راح تخدعونا وأنتم تبقون الكفار نقاتلكم، ولا تقول لا خلاص بدل قبلتم الجزية نقبل؟ نعم. طيب الحروب الصليبية، صلاح الدين، صلاح الدين نفسه بعد الحروب الصليبية هو نفسه صالح ملك شو اسمه فرنسا وملك إنجليز، ما يضر، ما يضر هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق ولا لا؟ ما صالح يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع؟ صالح ولا ما صالح؟ بعدين أجلاهم من المدينة إلى خيبر ولا لا؟ في خيبر سكتوا ولا ألبوا على الحرب؟ وصالحهم في خيبر ولا ما صالحهم؟ صالحهم بعد. نعم صحيح. يعني إذا كان العدو مثلا جنود الكفار فلنفرض 100,000 والمسلمون 50,000 الجنود، فلا يجوز لهم الفرار ولا يجوز لهم الهروب. لكن لو كان الكفار 100,000 والمسلمون أقل من الضعف اللي هو من الضعف اللي هو 50 40 30 10 20 5,000، يجوز لهم الفرار. كما فر من؟ خالد بن الوليد لما قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد 3,000 والكفار كم؟ 100,000 وزيادة. فرأى أن الحفاظ على أرواح 3,000 خير من استمرار في القتال. نعم، الغزة أصلا ما فيه قتال أصلا صحيح أصلا، يعني القتال هذا بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر أحزاب جماعات. القتال لو كان في سبيل الله مفروض الرأي واحد، ليش 3 أحزاب؟ ليش؟ جاوبني، ليش 3 أحزاب؟ أنا بيأفهم، افرض أني أنا من أهل غزة، ليش الأحزاب الموجودة 3؟ ليش مو رأي واحدة؟ الخيل والخير كلاهما يجوز حبهما، لكن بشرط ألا يطغى على الأمر الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك.